نعم سم الله.
بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن والاه، أما بعد، فهذا هو الدرس 68 بعد 200 من مجالس التعليق على سنة النبي صلى الله عليه وسلم في كتاب صحيح الإمام مسلم رحمه الله تعالى، وذلك قراءة عبر البث المباشر على شيخنا أبي عبد الرحمن علي بن عبد العزيز موسى حفظه الله تعالى والمستمعين، وفي تتمة كتاب النكاح وفي تتمة باب نكاح المتعة. قال الإمام مسلم رحمه الله: حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا ليث عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه سبرة رضي الله عنه أنه قال: أذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة، فانطلقت أنا ورجل إلى امرأة من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فعرضنا عليها أنفسنا فقالت: ما تعطي؟ فقلت: ردائي. وقال صاحبي: ردائي.
الحمد لله والصلاة والسلام صلى الله عليه وسلم. كأنها بكرة عيطاء، يعني شابة جميلة، والبكرة الفتية من الإبل، وقول عيطاء يعني طويلة العنق باعتدال واستقامة. نعم.
وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قال:
وكان ماذا؟
وكان رداء صاحبي أجود من ردائي، وكنت أشب منه، فإذا نظرت إلى رداء
هذا رداءه جيد وهذا أشب منه، تختار ماذا تختار؟ نعم.
فإذا نظرت إلى رداء صاحبي أعجبها، وإذا نظرت إلي أعجبتها. ثم قالت: أنت ورداءك يكفيني. فمكثت معها ثلاثا، ثم إن رسول الله
قالت لمن؟ ربيع بن سبرة. نعم. عن أبيه صبر نفسه. نعم.
ثم إن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخل سبيلها. قال: حدثنا أبو كامل فضيل بن حسين الجحدري قال حدثنا بشر يعني ابن مفضل قال حدثنا عمارة بن غزية عن الربيع بن سبرة أن أباه رضي الله عنه غزا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فتح مكة، قال: فأقمنا بها 15 30 بين ليلة ويوم، فأذن لنا رسول الله صلى الله عليه وسلم في متعة النساء، فخرجت أنا ورجل من قومي ولي عليه فضل في الجمال، وهو قريب من الدمامة، مع كل واحد منا برد، فبردي خلق، وأما برد ابن عمي فبرد جديد غض.
خلق يعني بال. نعم.
حتى إذا كنا بأسفل مكة أو بأعلاها فتلقتنا فتاة مثل البكرة العنططة، فقلنا: هل لك أن يستمتع منك أحدنا؟
العنططة يعني طويلة العنق مع اعتدال واستقامة. نعم. وهذا من علامات الجمال في المرأة، طول العنق وأيضا طول البدن واستقامته وسعة العينين، يذكرون ذلك. نعم.
قالت: وماذا تبذلان؟ فنشر كل واحد منا برده، فجعلت تنظر إلى الرجلين ويراها صاحبي تنظر إلى عطفها، فقال إن برد هذا خلق، وبردي جديد غض، فتقول: برد هذا لا بأس به 3 مرار أو مرتين. ثم استمتعت منها فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال: وحدثني أحمد بن سعيد بن صخر الدارمي قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا وهيب قال حدثنا عمارة بن غزية قال حدثني ربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم عام الفتح إلى مكة، فذكر بمثل حديث بشر، وزاد قالت: وهل يصلح ذاك؟ وفيه قال: إن برد هذا خلق مح.
وهذا الحديث في دليل على أن المتعة أبيحت ثم حرمت بقوله عليه الصلاة والسلام: من كان عنده شيء من هذه النساء التي يتمتع فليخلي سبيلها، وقوله: فلم أخرج حتى حرمها رسول الله صلى الله عليه وسلم، في دليل على أن السنة تحرم كالقرآن تماما. نكاح المتعة أين تحريمه؟ في القرآن، عفوا في السنة وليس في القرآن. وفي أنه ليس في المتعة ولي ولا شهود، وأن المتعة نكاح إلى أجل فقد مكث معها 3، وفيه بيان إباحة المتعة وبيان تحريمها وأنها حرمت في مكة. وجاء في الحديث الآخر إن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية زمن خيبر. والمقصود أن المتعة حرام الآن، هي حرام إلى يوم القيامة، وهذا مما أجمع عليه العلماء كما نقله ابن قطان في الإقناع، ولم يخالف فيه إلا الشيعة الرافضة، فإنهم لا يزالون على إباحتها، بل يجعلون المتعة من أصول الدين عند الرافضة لعنهم الله. نعم.
قال حدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبد العزيز بن عمر قال حدثني ربيع بن سبرة الجهني وأن أباه رضي الله عنه حدثه أنه كان مع رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال: يا أيها الناس، إني قد كنت أذنت لكم في الاستمتاع من النساء، وإن الله قد حرم ذلك إلى يوم القيامة، فمن كان عنده منهن شيء فليخلي سبيله ولا تأخذوا مما آتيتموهن شيئا. قال وحدثناه أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا عبدة بن سليمان عن عبد العزيز بن عمر بهذا الإسناد قال: رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم قائما بين الركن والباب وهو يقول بمثل حديث ابن نمير. قال حدثنا إسحاق بن إبراهيم قال أخبرنا يحيى بن آدم قال حدثنا إبراهيم بن سعد عن عبد الملك بن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه عن جده رضي الله عنه قال: أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بالمتعة عام الفتح حين دخلنا مكة، ثم لم نخرج منها حتى نهانا عنها. قال وحدثنا يحيى بن يحيى قال أخبرنا عبد العزيز بن الربيع بن سبرة بن معبد قال: سمعت أبي ربيعة بن سبرة يحدث عن أبيه سبرة بن معبد رضي الله عنه أن نبي الله صلى الله عليه وسلم عام فتح مكة أمر أصحابه بالتمتع من النساء، قال: فخرجت أنا وصاحب لي من بني سليم حتى وجدنا جارية من بني عامر كأنها بكرة عيطاء، فخطبناها إلى نفسها وعرضنا عليها بردينا، فجعلت تنظر فتراني أجمل من صاحبي وترى برد صاحبي أحسن من بردي، فآمرت نفسها ساعة ثم اختارتني على صاحبي، فكنا معنا ثلاثا، ثم أمرنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بفراقهن. قال حدثنا عمرو الناقد وابن نمير قال حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة. قال وحدثنا أبو بكر بن أبي شيبة قال حدثنا ابن علية عن معمر عن الزهري عن الربيع بن سبرة عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى يوم الفتح عن متعة النساء. قال وحدثنيه حسن الحلواني وعبد بن حميد عن يعقوب بن إبراهيم بن سعد قال حدثنا أبي عن صالح قال أخبرنا ابن شهاب عن الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أنه أخبره أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة زمان الفتح متعة النساء، وأن أباه كان تمتع ببردين أحمرين.
في هذا الحديث تصريح بأن المحرم للمتعة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، وليس عمر ابن الخطاب، وليس عمر ابن الخطاب رضي الله عنه. ويحمل ما سبق على أن المعنى أن عمر رضي الله عنه أظهر التحريم ونفذه، لكون بعض الناس لم يعلم بذلك ولم يمتثل، يعني هؤلاء الذين لم يعلموا. وهذا مثل ما ثبت في الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن الله حرم مكة يوم خلق السماوات والأرض. في الحديث الآخر قال عليه الصلاة والسلام: اللهم إن إبراهيم حرم مكة فجعلها حراما، وإني حرمت المدينة. ومعنى أن إبراهيم عليه السلام حرم مكة وأن النبي عليه الصلاة والسلام حرم المدينة، أي أنهما أظهرا تحريمهما، وإلا فالمحرم هو الله عز وجل. في الحديث الآخر أن الحجاج كانوا متوافرين، والنبي عليه الصلاة والسلام قد أعلن تحريم المتعة في موسم الحج. نعم.
قال رحمه الله: حدثني حرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس قال ابن شهاب أخبرني عروة بن الزبير أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما قام بمكة فقال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم يفتون بالمتعة، يعرض برجل فناداه فقال: إنك لا جلف جاف، فلعمري لقد كانت المتعة تفعل على عهد إمام المتقين يريد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فقال له ابن الزبير: فجرب بنفسك فوالله والله لئن فعلتها لأرجمنك بأحجارك. قال ابن شهاب: فأخبرني خالد بن المهاجر بن سيف الله أنه بينه وجالس عند رجل جاءه رجل فاستفتاه في المتعة فأمره بها، فقال له ابن أبي عمرة الأنصاري مهلا، قال: ما هي؟ والله لقد فعلت في عهد إمام المتقين. قال ابن أبي عمرة: إنها كانت رخصة في أول الإسلام لمن اضطر إليها كالميتة والدم ولحم الخنزير، ثم أحكم الله الدين ونهى عنها. قال ابن شهاب: وأخبرني ربيع بن سبرة الجهني أن أباه رضي الله عنه قال: قد كنت استمتعت في عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم امرأة من بني عامر ببردين أحمرين، ثم نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم عن المتعة. قال ابن شهاب: وسمعت ربيع بن سبرة يحدث ذلك عمر بن عبد العزيز وأنا جالس.
في هذا الحديث أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما وكان واليا على مكة، بل كان واليا على الحجاز، مكة والطائف والمدينة، مكة والمدينة والطائف، كان واليا عليها عبد الله بن الزبير. ولذلك من يحكي أنه خرج على الحاكم في زمانه أخطأ، لأنه كان واليا، وهذا مثل ما وقع في زماننا من ما فعل في 2013، هذا لا يسمى خروج كما يقول هشام البيري، وإنما هو تغلب والي على والي، وقد حكى الإجماع على ولاية الحاكم المتغلب غير واحد من أهل العلم. الحاصل أن هذا الحديث فيه أن عبد الله بن الزبير رضي الله عنهما كان واليا على مكة، قال: إن ناسا أعمى الله قلوبهم كما أعمى أبصارهم، يقصد من؟ يقصد عبد الله بن عباس. وهذه مبالغة من الزبير عفى الله عنه، وشدة حمله عليها الخصومة، وإلا فابن عباس رضي الله عنهما ممن نور الله بصيرته وعلمه التأويل، ولكنه غلط في هذه المسألة، ولكل جواد كبوة. وقيل إن ابن عباس رضي الله عنهما رجع من فتوى بحل المتعة كما عند الطبراني في معجمه الكبير، ولما قال ابن الزبير ما قال رد عليه ابن عباس بقوله: إنك لجلف جاف، وهذه مقابلة بالمثل، وإلا فابن الزبير رضي الله عنهما ليس جافيا وليس قليل الفهم والعلم والأدب، بل هو عالم فاضل مؤدب، لكن الخصومة تحمل على مثل هذا الكلام. فلذلك الإنسان إذا أراد أن يحافظ على الصحبة لا يحمل الإنسان في ساعة غضبه، لا يقيمه، لا يقيم أخلاقه وأدبه في ساعة غضبه، وإلا ساعة غضب رقع هذا بين الصحابة وبين خيار الناس رضي الله عنهم جميعا. وقوله: فلعمري، هل هذا قسم أم تأكيد؟ هذا ليس قسما وإنما هو تأكيد، وإن كان جاء بصيغة القسم فاللام من أدوات القسم، والعلماء تنازعوا في هذا كلمة لعمري. على كل حال هذا ليس قسما، لأنه لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته تبارك وتعالى. وأما قوله تعالى: لعمرك إنهم لفي سكرتهم يعمهون، فالله جل وعلا له أن يقسم بما شاء سبحانه وتعالى من خلقه، أما المخلوق لا يقسم إلا بالله أو بصفة من صفاته سبحانه. نعم.
قال رحمه الله: حدثني سلمة بن شبيب قال حدثنا الحسن بن أعين قال حدثنا معقل عن ابن أبي عبلة عن عمر بن عبد العزيز قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني.
عن ابن أبي عبلة من هو؟
إبراهيم بن أبي عبلة ثقة،
ونسبته إلى من؟
العقيل الشامي المقدسي، ويقال الرملي ويقال الدمشقي. قال حدثنا الربيع بن سبرة الجهني عن أبيه رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن المتعة وقال: ألا إنها حرام من يومكم هذا إلى يوم القيامة، ومن كان أعطى شيئا فلا يأخذه. قال حدثنا يحيى بن يحيى قال قرأت على مالك عن ابن شهاب عن عبد الله والحسن بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي بن أبي طالب رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم
يعني في خيبر في السنة كم 7 للهجرة وفي فتح مكة في السنة 2 يعني التحريم كان متأخرا لم ينسخ الحل بعد. نعم.
وعن أكل لحوم الحمر الإنسية قال وحدثناه عبد الله بن محمد
خلاف الحمر الوحشية بأنها جائزة. نعم.
قال وحدثناه عبد الله بن محمد بن أسماء الضبعي قال حدثنا جويرية عن مالك بهذا الإسناد وقال سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لفلان إنك رجل تائه نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم بمثل حديث يحيى بن يحيى عن مالك. قال حدثنا أبو بكر بن أبي شيبة وابن نمير وزهير بن حرب جميعا عن ابن عيينة قال زهير حدثنا سفيان بن عيينة عن الزهري عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى عن نكاح المتعة يوم خيبر وعن لحوم الحمر الأهلية.
حرمت المتعة يوم خيبر ولا في فتح مكة؟ يعني في السنة 8 أم في السنة 7؟ أما حرم في 7 وأكل في 8 لما ذكر مع تحريم الحمر الأهلية قال يوم خيبر الحمر الأهلية حرمت يوم خيبر. أما المتعة فالصحيح كما ذكر الحافظ رحمه الله كانت في فتح مكة في العام 8. نعم.
قال وحدثنا محمد بن عبد الله بن نمير قال حدثنا أبي قال حدثنا عبيد الله عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله ابني محمد بن علي عن أبيهما عن علي رضي الله عنه أنه سمع ابن عباس رضي الله عنهما يلين في متعة النساء فقال مهلا يا ابن عباس فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عنها يوم خيبر وعن لحوم الحمر الإنسية. قال وحدثني أبو الطاهر وحرملة بن يحيى قال أخبرنا ابن وهب قال أخبرني يونس عن ابن شهاب عن الحسن وعبد الله بن محمد بن علي بن أبي طالب عن أبيهما أنه سمع علي بن أبي طالب رضي الله عنه يقول لابن عباس رضي الله عنهما نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن متعة النساء يوم خيبر وعن أكل لحوم الحمر الإنسية.
كما سبق أن الأظهر أن التحريم للمتعة كان في العام 8 والحمر الأهلية في خيبر في العام 7. فيها أسلم أبو هريرة في العام 7 في خيبر.
يعني حرمت مرتين الشهر؟
لا
المتعة؟
لا تحرمت في العام 8 وذلك الحديث التي ليس فيها لم يضم إليها الحمر الأهلية في فتح مكة كما سبق. نعم قال ماذا؟ كيف حرمت مرتين فيها نسخ؟
يعني لعل أكد التحريم يعني
ما الله أعلم لك الذي رجح الحافظ في الفتح أن الحمر الأهلية في خيبر لما يعني وضعوا الحمر الإنسية في خيبر الأهلية لما كان قد وضع الخدور في الحمر الأهلية ثم أمر النبي عليه السلام ب يعني عدم أكلها. عن إيه؟ نياض قال
فين؟ قال القاضي ويحتمل ما جاء من تحريم المتعة يوم خيبر وفي عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس أنه جدد النهي عنها في هذه المواطن لأن حديث تحريمها يوم خيبر صحيح لا مطعن فيه بل هو ثابت من رواية الثقات الأثبات لكن في رواية سفيان أنه نهى عن المتعة وعن لحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فقال بعضهم هذا الكلام فيه انفصال ومعناه أنه حرم المتعة ولم يبين زمن تحريمها ثم قال ولحوم الحمر الأهلية يوم خيبر فيكون يوم خيبر لتحريم الحمر خاصة ولم يبين وقت تحريم المتعة ليجمع بين الروايات قال هذا القائل وهذا هو الأشبه أن تحريم المتعة كان بمكة وأما لحوم الحمر بين فبخيبر بلا شك. قال القاضي: وهذا أحسن لو ساعده سائر الروايات عن غير سفيان. قال: والأولى ما قلناه أنه قرر التحريم، لكن يبقى بعد هذا ما جاء من ذكر إباحته في عمرة القضاء ويوم الفتح ويوم أوطاس، فيحتمل أن النبي صلى الله عليه وسلم أباحها لهم للضرورة بعد التحريم ثم حرمها تحريما مؤبدا، فيكون حرمها يوم خيبر وفي عمرة القضاء ثم أباحها يوم الفتح للضرورة ثم حرمها يوم الفتح أيضا تحريما مؤبدا، وتسقط رواية إباحتها يوم حجة الوداع لأنها مروية عن سبرة الجهني، وإنما روى الثقات الأثبات عنه الإباحة يوم فتح مكة، والذي في حجة الوداع إنما هو التحريم، فيؤخذ من حديثه ما اتفق عليه جمهور الرواة ووافقه عليه غيره من الصحابة رضي الله عنهم من النهي عنها يوم الفتح، ويكون تحريمها يوم حجة الوداع تأكيدا وإشاعة له كما سبق. وأما قول وأما قول الحسن إنما كانت في عمرة القضاء لا قبلها ولا بعدها، فترده الأحاديث الثابتة في تحريمها يوم خيبر وهي قبل عمرة القضاء، وما جاء من إباحتها يوم فتح مكة ويوم أوطاس، مع أن الرواية بهذا إنما جاءت عن سبرة الجهني وهو راوي الروايات الأخر وهي أصح، فيترك ما خالف الصحيح. وقد قال بعضهم: هذا مما تداوله التحريم والإباحة والنسخ مرتين، والله أعلم. هذا آخر كلام القاضي. والصواب المختار أن التحريم والإباحة كانا مرتين، وكانت حلالا قبل خيبر ثم حرمت يوم خيبر ثم أبيحت يوم فتح مكة وهو يوم أوطاس لاتصالهما، ثم حرمت يومئذ بعد 3 أيام تحريما مؤبدا إلى يوم القيامة، واستمر التحريم
بحال إجبال عقيد على حرمتها، ولا صح للرافض أن يحتج بهذا على جواز المتعة في زماننا. نعم. طيب، لعلنا نكتفي بهذا القدر في هذا اليوم. وفقنا الله وإياكم لما يحبه ويرضى، وصل اللهم وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وصحبه وسلم.